إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتدارس بإذن الله عز وجل في مثل هذا الوقت من كل يوم مثلا من متون مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث، أو إن شئت قل مثلا من متون علم الحديث، لأن علم الحديث إذا أطلق هكذا في الغالب يراد به مصطلح الحديث أو يراد به علم أصول الحديث، وهو علم من العلوم المهمة التي يعتني بها طالب العلم. هو علم من العلوم المهمة لأنه من علوم الآلة كما يقول العلماء، التي يفهم بها طالب العلم كثيرا من العلوم كعلم الفقه وغيره، فهو يحتاج إلى بعض علوم الآلة، ومن علوم الآلة التي يحتاجها علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث. وهذا العلم كان في الأول مبثوثا في كتب العلماء بقواعد، وإن شئت قل قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد، ولم يكن ثمة مصنف يجمع كل تلك القواعد والقوانين، لأن علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث هو علم يعتني بالراوي والمروي من جهة القبول ومن جهة الرد. الراوي هذا يتعلق بالإسناد، والمروي يتعلق بالمتن، فكيف تعرف أحوال الراوي والمروي؟ بهذا الفن الذي هو مصطلح الحديث، فهو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من جهة القبول ومن جهة الرد. فقلت لم يكن ثمة في الزمن الأول مصنف قد جمع ذلك، بل كان مبثوثا في كتب العلماء كالرسالة مثلا للشافعي ذكر فيها، فالرسالة ليست خاصة بمصطلح أصول الحديث أو مصطلح الحديث، وإنما ذكر فيها أبوابا وقواعد لهذا الفن. وكذلك تجد هذا عند الإمام أحمد، عند علي بن المديني، عند محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. لكن أول مصنف في هذا الفن هو المصنف الذي جمعه أبو محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 600، وكتابه هذا يسمى المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أول مصنف في هذا الفن، يعني في مصطلح الحديث أو في علم أصول الحديث، هذا أول مصنف، يعني جمع واختص بهذا الفن. إلا أنه كما قال أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله كما في النزهة لم يستوعب، يعني هذا الكتاب للرامهرمزي المحدث الفاصل لم يستوعب فيه هذا الفن كله بما فيه من قواعد لمعرفة أحوال الراوي والمروي عنه من جهة القبول والرد. ثم تتابع الناس في تصنيف الكتب في هذا الفن، فجاء الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقد عمل عليه أبو نعيم مستخرجا، ثم الخطيب البغدادي رحمه الله له كتابان نفيسان في هذا الفن. الكتاب الأول الكفاية في معرفة أصول الرواية، والكتاب الثاني سماه بالجامع لأخلاق الراوي، الجامع لأداب الراوي، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، وهما كتابان نفيسان للخطيب البغدادي رحمه الله. وهكذا بعد ذلك يأتي أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث، هذا الكتاب الذي جعل الله جل وعلاه القبول، لأن الناس قد اعتنوا به، فكتاب ابن الصلاح قد اشتهر واعتنى الناس به شرحا واختصارا وكذلك نظما، فإن كثيرا من الكتب التي جاءت بعده تعود إلى ما ذكره رحمه الله، فمنهم من اختصره ومنهم من شرحه ومنهم من نظمه، نظم ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله. وهذا الفن له أيضا كتب مختصرة، له كتب مختصرة، ولا شك أن شأن طالب العلم مع هذا الفن وهذا العلم شأنه مع العلوم الأخرى، فإنه يبدأ دائما بالمختصرات تدرجا في تحصيل العلوم. فعلم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث دارسه ومتعلمه يحرص على الترقي شيئا فشيئا فيه، فيبدأ أولا بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات. ومن أجمل هذه المختصرات هذا النظم الذي سنتدارسه، الذي هو متن البيقونية، ثم بعد ذلك يرتقي لما هو أعلى، يقرأ في نخبة الفكر للحافظ بن حجر مع شرحها النزهة، ثم بعد ذلك يزيد لما هو أعلى الموقظة للذهبي، ثم إلى الألفيات، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي في علوم الحديث، ثم بعد ذلك يرتقي لما هو أعلى إلى المراتب العالية في هذا الفن، يقرأ مثلا كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي، أو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي رحمه الله. وهكذا شأن التدرج في كل فن من الفنون. فإذا من يريد أن يتعلم هذا الفن وهذا العلم المهم لطالب العلم وهو علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث، فإنه يحرص على المختصرات أولا ثم يرتقي شيئا فشيئا. وهذا النظم الذي نتدارسه هو نظم البيقونية لنظمها الذي يعرف بالبيقوني، وهذا الذي يجزم به، لأنه قد جاء في البيت ما قبل الأخير: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. فإذا هو البيقوني جزما. وقد اجتهد العلماء في معرفة اسمه، خاصة أهل التراجم في ذكر ترجمة له، ولكن لا يعرف عنه إلا ما ذكره، أن قد اختلفوا في اسمه، ذكروا بعض الأسماء، ولعل أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره عطية الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني للمنظومة. الزرقاني له شرح لمنظومة البيقوني. عطية الأجهوري ذكر في هذه الحاشية بأنه وجد بهامش نسخة عليها عن البيقونية بخط الناظم. ما ملخصه؟ قال: واسمه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشامي. عمر، هكذا وجد اسمه، قال: عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي، فقال هذا وجد بخطه، والغالب كما ذكر أنه بخط الناظم. فنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرحيات المنظومة، وطبعا شرحها سيكون على وفق موضعت له، فلا نخرج عن مقصود الناظم. فالناظم إنما نظم هاته المنظومة للمبتدئين في هذا الفن على جهة الاختصار، فالشرح يكون كذلك، لأن لو كان الشرح طويلا ومن يشرح يحرص على الإطالة وذكر الخلافات وغير ذلك يخرج عن مقصود الناظم. ولذلك نقتصر على ما أراده الناظم، أن نعرف تلك الأنواع التي ذكر من علوم الحديث، ثم نعرف ما هو تعريفها وغير ذلك من الأشياء المهمة المتعلقة بها، بعض الأمثلة وغير ذلك، لأن هذا الذي يريده الناظم من هذا النظم. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
نعم، في بعض النسخ يثبت من طبعها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قبل النظم، وفي بعض النسخ لا توجد البسملة. وقد يؤيد ذلك أن المصنف قال أبدأ بالحمد مصليا، فهو بدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة، هذا على ظاهر نظمه، على ظاهر ما في نظمه في هذا البيت الأول أنه بدأ بالحمد. ولكن كما قلت في بعض النسخ يثبتون فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانت من صنيع الناظم، لأن هذا يحتاج إلى التحقيق والنظر في المخطوطات والتي تكون أقرب لزمن الناظم أو التي تكون بخطه، فهذا يحتاج إلى تحقيق. وسواء كان هذا أو هذا، إن بدأ بالبسملة ثم بعدها قال أبدأ بالحمد مصليا على، فإنه يكون قد جمع بين في البدء في هذه المنظومة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وبين الحمد، فقال أبدأ بالحمد أي بحمد الله سبحانه وتعالى مصليا على محمد مصليا، وهذه حال، أن يبدأ بالحمد حال كون مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل، أرسل هكذا بالألف، وهذه الألف تسمى ألف الإطلاق، هذه الألف تسمى ألف الإطلاق، وتجدها كثيرا في النظم، وقد جاء مثلها في كتاب الله عز وجل كما في قول الله سبحانه وتعالى وتظنون بالله الظنونا، وقوله عينا تسمى فيها سلسبيلا، وغير ذلك. وقوله هنا خير نبي أرسل، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي عليه هو خير نبي أرسل عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. وقوله خير نبي، خير نبي أرسل، جمع هنا في الذكر بين النبوة والرسالة، ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي ورسول. وهذا فيه أن ثمة فرقا بين النبي وبين الرسول، وأحسن ما قيل في ذلك أن النبي من أرسل إلى قوم لهم شريعة سابقة أو أرسل بشريعة سابقة، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين بشريعة جديدة. وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. قال وذي هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة، والأصل في هذا في اسم الإشارة أنه يشير إلى شيء. هل الناظم يعني كتب المنظومة ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، أم أنه يشير إلى معهود ذهني في عقله؟ الثاني هو المراد، لأنه هو لم يكتب الآن المنظومة، ولعله سطرها في عقله وماذا في ذهنه وماذا أكتب، فهو يشير إلى هذا المعهود الذهني الذي في عقله، وهذا قد يكون مثل الشيء الحقيقي الذي يشار إليه فيكون كالموجود، كشيء موجود يشار إليه فيكون له مثل هذا الحكم. فلا تفهم من قوله وذي أنه يشير إليها، فهو يشير إلى معهود، هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يشير إلى معهود ذهني في عقله. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة يعني عديدة متنوعة، وقوله من أقسام من تبعيضية، بمعنى أنه لا يذكر في هذا النظم كل أقسام الحديث، لا يذكر في هذا النظم كل أقسام الحديث، وإنما يذكر بعض أقسام الحديث. وقد ذكر في منظومته 32 نوعا من أنواع الحديث وقسم من أقسام الحديث. ابن الصلاح رحمه الله في كتابه الذي قلت قد اشتهر واعتنى به العلماء قد ذكر فيه 56 نوعا. قال وكل واحد أتى وحده، وكل واحد يعني كل قسم من هذه الأقسام، فانظروا يشير إلى أقسام لعلم لأقسام من أقسام الحديث، نوع من أنواع الحديث يذكرها في المنظومة، وكل نوع من هذه الأنواع قال أتى وحده يعني جاء ببيان حده، جاء ببيان حده، والحد هو الجامع المانع التعريف، جاء بتعريف كل نوع من الأنواع، ويكون ذلك التعريف لبيان تلك الماهية جامعا ومانعا، جامعا لأوصاف الماهية ومانعا من دخول غيره فيها، فهذا هو الحد الذي يكون معتبرا ما يكون جامعا مانعا. أما إذا لم يكن جامعا مانعا فإنه يكون منتقدا، يكون منتقدا. فهو يقول بأني أذكر لكل قسم من هذه الأقسام حده، أتى وحده يعني جاء بتعريفه. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فشرع هنا في بيان هذه الأقسام، وأول هذه الأقسام التي ذكرها هو أعلاها، أعلى الأقسام وأشرف هذه الأقسام، الصحيح. فإذا النوع الأول هو الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى تعريف هذا النوع الذي هو الحديث الصحيح، فذكر تعريفه ببيان شروطه وهي خمسة. قال: أولها الصحيح، أول هذه الأقسام التي أخبرتك أنها ستأتي بحدها، بكل نوع وقسم الأقسام يأتي بحده، أولها وقلت وأعلاها وأشرفها هو الحديث الصحيح. ثم ذكر تعريفه، قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. فانظر، يذكر لك النوع ويذكر لك التعريف، النوع والتعريف، النوع الحديث الصحيح ثم يذكر تعريفه، وقد ذكر تعريفه ببيان شروط الحديث الصحيح وهي خمسة. قال: أولها ما اتصل إسناده، اتصال السند هذا الشرط الأول، ما اتصل إسناده. قال: ولم يشذ، هذا الثاني، لم يشذ أو لم يشذ، كلاهما صحيح. أما بعض النسخ التي يضبط فيها ولم يشذ، يأتي هكذا يشذ، المغاير للصيغة والمبني للمجهول كما يقول بعضهم، أو لمن لم يسمى فاعله، فهنا لا داعي له، ولذلك الأصح أن يقال يشذ أو يشذ، كلاهما صحيح. أما يشذ فهذه أضعف. هذا الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون شاذا. والثالث قال: أو يعل، بمعنى ولم يعل، أي أن هذا الحديث، أن هذا الحديث لا يكون معلولا، لا يكون معلولا أو معلا. والشرط الرابع قال: يرويه عدل، لا بد للراوي أن يكون عدلا. قال: يرويه عدل ضابط. هذا الشرط الخامس، أن يكون الراوي، كل راو من رواة هذا الحديث أن يكون ضابطا، فهي خمسة شروط. قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده. طبعا يا إخوة، الإسناد هو سلسلة الرجال التي يروى بها المتن، الإسناد هو سلسلة الرجال التي يروى بها، يروى بها المتن. فاشترط في الصحيح هنا أن يكون متصل الإسناد، أن يكون متصل الإسناد. قال: وهو ما اتصل إسناده. ومعنى أن يكون متصل الإسناد أن يكون كل راو رواه عن شيخه بلا واسطة، كل راو رواه عن شيخه بلا واسطة، يرويه عمن فوقه الذي تحمله عنه بأي صيغة من صيغ التحمل، السماع ولا القراءة وغيرها، وهي ثمانية، فإنه يرويها بها، يرويه بها. فالشاهد أن اتصال السند أن يرويه الطالب عن شيخه، هذا الراوي يرويه عن شيخه بلا واسطة بينهما، بلا واسطة بينهما، يرويه عمن فوقه الذي أخذ منه الحديث الذي هو شيخه بلا واسطة بينهما. والمراد بقول بلا واسطة حتى تفهمه، هي ليست على ظاهرها، حتى تقول لماذا لو سمعه مثلا الطالب سمعه عن طالب والطالب سمعه عن شيخه، هذا الطالب الوسط ينزل منزلة الشيخ فيما أردت. يعني أن المراد أنه لا يكون ثمة انقطاع بين الراوي وبين من أخذ عنه الحديث، بين من أخذ عنه الحديث. فهذا الشرط الأول الذي هو اتصال الإسناد. طبعا هذا الشرط كما أشرت هنا يخرج به من قطع إسناده. فإذا كان الإسناد قد حصل فيه انقطاع في أوله ولا في آخره ولا في أثنائه، الانقطاع كان بسقوط راو أو أكثر، راويين أو أكثر، كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، كله يسمى منقطعا، كله يسمى منقطعا. فإذا شرط الصحيح اتصال السند، اتصال السند، أن يأخذ أن يروي الراوي الحديث عمن فوقه الذي أخذه منه، ولا يكون بينهما انقطاع، سواء كان الانقطاع كما قلت في أول السند أو في آخره أو في أثنائه بسقوط راوي أو أكثر، وكان هذا السقوط في الإسناد الإسقاط في الإسناد كان ظاهرا أو خفيا كالحديث المدلس، وهذا يدخل فيه أنواع، كل أنواع ستأتي إن شاء الله، ستأتي في هذه المنظومة، المنقطع المعضل المعلق والمدلس كلها والمرسل كلها ستأتي، لأن هذه اختل فيها شرط من شروط الصحيح وهو هذا الأول الذي هو اتصال السند. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ، يعني لم يكن شاذا، وهذا شرط لعدم الوجود، يشترط أن لا يوجد في هذا الحديث هذا المذكور وهو الشذوذ، الشذوذ في اللغة هو الانفراد، وفي الاصطلاح الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أولى منه في جهة التوثيق والضبط مثلا، أو أولى منه في العدد فيخالف من هو أكثر منه، هذا يسمى بالحديث الشاذ، يعني ذلك الحديث يكون صحيحا بشرط لا يكون شاذا ليس فيه شذوذ. وطبعا يا إخوة لا أطيب التكلم عن الشذوذ لأن هذا قسم من أقسام الحديث سيأتي مستقلا، ثم الذي تحفظونه لا احفظوا بأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا وجد فيه هذا الشرط العدمي وهو عدم الشذوذ لا يكون شاذا. ثم قال ولم يعل، وهذا أيضا شرط لعدم وجود هذا المذكور وهو العلة، أن لا يكون الحديث معلا أو معللا أو معلولا كلها تصح، الحديث المعل أو المعلول كلها تصح، أن لا يكون هذا الحديث معلولا. والحديث المعل أو الحديث المعلول هو الذي تكون فيه علة خفية، علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة، يعني ترى الحديث قد يكون مبتدئ يرى الحديث يقول الحديث الظاهر أنه لا بأس به ليس فيه شيء، لكن تكون فيه علة قادحة تقدح في سنده أو في متنه، فهذا يسمى بالحديث المعل أو بالحديث المعلول أو المعلل، كما قلت كلها الثلاثة تصح، تقول هذا أو هذا أو هذا، فتكون إذن فيه علة، هذا الحديث تكون فيه علة، والعلة هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة. طبعا العلة التي تقدح المعتبرة هي العلة الخفية، وهذه العلة الخفية لا يدركها إلا الجهابذة في هذا الفن، والثانية أن تكون قادحة، إذا كانت كذلك فهذا الحديث يسمى حديثا معلولا ولا يكون صحيحا. نفس الأمر هنا سيأتينا إن شاء الله هذا النوع من أنواع الحديث والحديث المعلول أو المعل أو المعلل، أنتم احفظوا أن الصحيح يشترط فيه أن لا يكون معللا، فإذا كان الحديث معللا الذي به علة فإنه لا يكون صحيحا، فإنه لا يكون صحيحا، فهذا الشرط الثالث عندنا، اتصال السند ثم أن لا يكون شاذا وأن لا يكون معللا. قال يرويه عدل ضابط عن مثله، وهنا يذكر شرطين، الشرط الأول وهذا الشرطان يتعلقان بالراوي، الشرط الأول أن يكون هذا الراوي عدلا، والعدالة هي ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، هذه العدالة، العدالة هي ملكة، طبعا تكون صفة، لما أقول ملكة يعني تكون صفة راسخة ثابتة فيه، تمنأ تحمل صاحبها على ملازمة التقوى بترك المحرمات وفعل الواجبات فيترك أسباب الفسق، يترك أسباب الفسق، وخوارم المروءة يعني تحمل صاحبها على اجتناب خوارم المروءة ما يخرم مروءته، ومما يدخل في خوارم المروءة أنه يفعل المعاصي ويجاهر بها فهذا يخرم مروءته، أو يخالف عادة الناس، أو يخالف عادة الناس، طبعا العادات الصحيحة المعتبرة التي ليست هي أصلا مخالفة للشرع، فمخالفة عادة الناس قد يكون هذا من خوارم المروءة التي تقدح في مروءته فتجعله غير مقبول الخبر وليس ثقة، لأن يعني الثقة لابد أن تكون فيه العدالة، لابد أن تكون فيه هذه العدالة، ولذلك اعتبروا هذا الأمر وهو أن يكون مبتعدا عن خوارم المروءة، كل ما يخرم مروءته، ومن ذلك ما يتعلق بمخالفته لعادة الناس. مثلا كما يضرب لهذا العلماء، يضرب لخوارم المروءة أمثلة، وهي تختلف من مكان إلى مكان، قد يكون في ذلك المكان خارما وقد يكون في غيره ليس خارما. مثلا من الأمثلة التي كانوا يضربونها قديما، يقولون إذا كان حاسر الرأس لا يغطي رأسه، طبعا مثل هذا اليوم قد لا يعتبره الناس، لكن في زمن مضى كان الناس يعتبرون من يحسر رأسه يعتبرون هذا من خوارم المروءة، يعتبرونه من خوارم المروءة. من أمثلة مثلا قالوا الذي يأكل في الطريق، يأكل في الطريق، يأخذ هكذا أكلا ويمشي ويأخذ الطريق، منهم من يعتبره من خوارم المروءة، فقال هذا تخرم مروءته، فلا يقبل منه رواية الحديث ولا يقبلون منه، لأن هذا الأمر يتعلق بعدالته. فإذا اشترطوا في هذه العدالة أن يكون صاحبها مجتنبا لكل ما يخرم مروءته، تلك الأداب النفسية التي تحمله هذه المروءة، الأداب النفسية التي تحمله على أن يحرص على حسن الخلق والعادات الجميلة. فقال يرويه عدل، فإذا هذه العدالة اشترط العدالة، طبعا العدل يكون مسلما وعاقلا وبالغا، وما ذكر هنا تكون عنده تلك الملكة التي تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، تحمله على المروءة يعني على اجتناب خوارم المروءة. فإذا لابد في هذا الراوي أن يكون مسلما وبالغا وعاقلا وعدلا، والعدالة التي ذكرتها. طيب يخرج بهذا ماذا؟ لو كان مثلا كافرا، لو كان غير بالغ، ولو كان أيضا فاسقا معروف بفسقه وتظهر عليه أسباب الفسق، أو ظهر شيء يخرم مروءته، فهذا يخرج من هذا القيد الذي أو الشرط الذي ذكره وشرط العدالة. الشرط الخامس ومتعلق أيضا بالراوي، قال يرويه عدل ضابط. الضابط هو الحافظ المتقن الحازم الذي يكون لا يكون غافلا ولا ساهيا لما تحمله من شيخه، هذا هو الضابط، يكون حازما ومتقنا لما تلقاه من شيخه، حافظا له من مدة تلقيه حتى يرويه في أي وقت من الأوقات، فهذا هو الضابط. والضابط وضبط، وهذا الضبط العلماء يقولون له قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فهو المتعلق بحفظ الحديث في الصدر، يحفظ الحديث ويكون كما قلت حازما غير ساهل ولا غافل، وهو في صدره يستحضره متى شاء، يستحضره متى شاء، وهذا هو الضابط، ضبط الصدر يحفظ ثم تجد يستحضره متى شاء، فحفظه وعلمه في صدره وما تلقاه من شيخه في صدره، فيستحضره متى شاء، وهذا دليل على ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب، الكتاب وما يكتبه الطالب عن شيخه من مروياته، فالشيخ يروي له وهو يكتب، قد يكون مثلا عنده نقص متعلق بضبط الصدر فيحتاج إلى أن يكون ضابطا، فماذا يصنع؟ يحرص على النوع الثاني وهو ضبط الكتاب، فيكتب ما يرويه عن شيخه، يكتب ما يرويه عن شيخه، وما يكتبه أو هذا الكتاب الذي كتب فيه يكون حافظا له من أن تصل إليه يد غيره فتغير، تزيد فيه ولا تنقص، لا يعيره حتى لا يقع في يد غير مؤتمنة فتزيد فيه وتنقص. طيب إذا كتب عن شيخه ومن حرص على الكتاب أنه يقابل مثلا من كتابة طالب آخر، ثم بعد ذلك يحفظ كتابه، يحفظ كتابه من تصل إليه يد تغير ما فيه تزيد وتنقص، فهذا يعتبر ضبط كتاب، يعتبر ضبط كتاب. ومن العلماء من يحرص على الضبطين، على ضبط الصدر وما شاء الله تجده يحفظ المرويات ويستحضرها متى شاء، ولكن زيادة في الإتقان، زيادة في الإتقان يحرص على ضبط الكتاب، وربما إذا حدث يحدث من كتابه، وهذا زيادة في الإتقان. كان الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل يصنع ذلك مع أنه حافظ، حفظ صدر، وكان له كتابه الذي كتب فيه مرويات الحديث التي سمعها وأخذها وتلقاها، وإذا حدث يحدث من كتاب، وهذا أتقن، وهذا أتقن، يدخل في باب الإتقان في هذا الباب. هذا هو الشرط الخامس. فإذا شروط الحديث الصحيح خمسة: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طبعا قوله عن مثله، عن مثله يعني يكون كل راوي من الرواة كذلك عدلا ضابطا، عدلا ضابطا يرويه عدل ضابط. يعني مثلا لو كان الحديث فيه تسع رواة، كل الرواة تحقق فيهم الشرط عدل ضابط، إلا راوي واحد مثلا نجده خفيف الضبط فلا يكون ضابطا، فإن لا هذا الحديث لا يسمى حديثا صحيحا، لأنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا في كل راوي من رواته. ولهذا هو أكد فقال عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، وإلا الشروط انتهت، هذه قالها تكملة للبيت في قوله معتمد في ضبطه ونقله. فإذا شروطه: اتصال السند خمسة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، أن يكون الراوي ضاب حاف عادي عدلا العدالة، وأن يكون ضابطا. إذا توفرت هذه الشروط في رواة الحديث وفيه يكون الحديث صحيحا، يكون الحديث صحيحا. والحديث الصحيح مضانده كثيرة، منها الصحيحات، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تجد فيه هذه الأحاديث التي تنطبق عليها هذه الشروط. طبعا الحديث الصحيح لا يقتصر على ما في الصحيحين، خارج الصحيحين في السنن، مثلا سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرها من الكتب، تجد الحديث الصحيح أيضا، تجد الحديث الصحيح. البخاري مثلا رحمه الله لما صنف كتابه الصحيح هو لم يذكر ولم يتعاهد بأن كتابه يستوعب كل حديث صحيح، ومن أدلة ذلك أن الإمام البخاري يحكم على أحاديث خارج صحيحه يحكم عليها بالصحة، حديث لم يروها بالصحيح لكن تجده هو نفسه يحكم عليها بالصحة. فإذا مضان الحديث الصحيح كثيرة، ومن أشهرها الصحيحات. وتجد في كتب السنن تتمة الكتب الستة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا تجد فيها أحاديث صحيحة. لكن لماذا يخص ذكر الصحيحين لما يذكر الصحيح؟ لأنه لا يوجد فيهما إلا الصحيح، هذا الذي جاء عند البخاري عند الإمام مسلم، أن الكتاب يعنى أن كتابيهما يعتنيان بالحديث الصحيح الذي تنطبق عليه هاته الشروط الخمسة، التي اتصال السند يكون برواية الطالب عمن فوقه بلا إسقاط بينهما، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وأن يكون الراوي عدلا وضابطا. وإن شئت قل في تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح، ذكرته نثرا، هو نفسه الذي ذكره الناظم نظما، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتدارس بإذن الله عز وجل في مثل هذا الوقت من كل يوم متنا من متون مصطلحي الحديث أو علم أصول الحديث، أو إن شئت قل متنا من متون علم الحديث، لأن علم الحديث إذا أطلق هكذا في الغالب يراد به مصطلح الحديث أو يراد به علم أصول الحديث، وهو علم من العلوم المهمة التي يعتني بها طالب العلم. هو علم من العلوم المهمة لأنه من علوم الآلة كما يقول العلماء، التي يفهم بها طالب العلم كثيرا من العلوم كعلم الفقه وغيره، فهو يحتاج إلى بعض علوم الآلة، ومن علوم الآلة التي يحتاجها علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث. وهذا العلم كان في الأول مبثوثا في كتب العلماء بقواعد، وإن شئت قل قوانين، يعرف بها حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد، ولم يكن ثمة مصنف يجمع كل تلك القواعد والقوانين، لأن علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث هو علم يعتني بالراوي والمروي من جهة القبول ومن جهة الرد. الراوي هذا يتعلق بالإسناد، والمروي يتعلق بالمتن، فكيف تعرف أحوال الراوي والمروي؟ بهذا الفن الذي هو مصطلح الحديث، فهو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من جهة القبول ومن جهة الرد. فقلت لم يكن ثمة في الزمن الأول مصنف قد جمع ذلك، بل كان مبثوثا في كتب العلماء كالرسالة مثلا للشافعي ذكر فيها، فالرسالة ليست خاصة بمصطلح أصول الحديث أو مصطلح الحديث، وإنما ذكر فيها أبوابا وقواعد لهذا الفن. وكذلك تجد هذا عند الإمام أحمد، عند علي بن المديني، عند محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. لكن أول مصنف في هذا الفن هو المصنف الذي جمعه أبو محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 600، وكتابه هذا يسمى المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أول مصنف في هذا الفن، يعني في مصطلح الحديث أو في علم أصول الحديث، هذا أول مصنف فيه، يعني جمع واختص بهذا الفن. إلا أنه كما قال أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله كما في النزهة لم يستوعب، يعني هذا الكتاب للرامهرمزي المحدث الفاصل لم يستوعب فيه هذا الفن كله بما فيه من قواعد لمعرفة أحوال الراوي والمروي عنه من جهة القبول والرد. ثم تتابع الناس في تصنيف الكتب في هذا الفن، فجاء الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقد عمل عليه ابن نعيم مستخرجا، ثم الخطيب البغدادي رحمه الله له كتابان نفيسان في هذا الفن. الكتاب الأول الكفاية في معرفة أصول الرواية، والكتاب الثاني سماه بالجامع لأخلاق الراوي، الجامع لأداب الراوي، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، وهما كتابان نفيسان للخطيب البغدادي رحمه الله. وهكذا بعد ذلك يأتي أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتاب علوم الحديث، هذا الكتاب الذي جعل الله جل وعلا القبول لأن الناس قد اعتنوا به، فكتاب ابن الصلاح قد اشتهر واعتنى الناس به شرحا واختصارا وكذلك نظما، فإن كثيرا من الكتب التي جاءت بعده تعود إلى ما ذكره رحمه الله، فمنهم من اختصره ومنهم من شرحه ومنهم من نظم ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله. وهذا الفن له أيضا كتب مختصرة، له كتب مختصرة، ولا شك أن شأن طالب العلم مع هذا الفن وهذا العلم شأنه مع العلوم الأخرى، فإنه يبدأ دائما بالمختصرات تدرجا في تحصيل العلوم. فعلم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث دارسه ومتعلمه يحرص على الترقي شيئا فشيئا فيه، فيبدأ أولا بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات. ومن أجمل هذه المختصرات هذا النظم الذي سنتدارسه، الذي هو متن البيقونية، ثم بعد ذلك يرتقي لما هو أعلى، يقرأ في نخبة الفكر للحافظ ابن حجر مع شرحها النزهة، ثم بعد ذلك يزيد لما هو أعلى الموقظة للذهبي، ثم إلى الألفيات، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي في علوم الحديث، ثم بعد ذلك يرتقي لما هو أعلى إلى المراتب العالية في هذا الفن، يقرأ مثلا كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي، أو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي رحمه الله. وهكذا شأن التدرج في كل فن من الفنون. فإذا من يريد أن يتعلم هذا الفن وهذا العلم المهم لطالب العلم، وهو علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث، فإنه يحرص على المختصرات أولا، ثم يرتقي شيئا فشيئا. وهذا النظم الذي نتدارسه هو نظم البيقونية، لنظمها الذي يعرف بالبيقوني، وهذا الذي يجزم به، لأنه قد جاء في البيت ما قبل الأخير: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. فإذا هو البيقوني جزما. وقد اجتهد العلماء في معرفة اسمه، خاصة أهل التراجم في ذكر ترجمة له، ولكن لا يعرف عنه إلا ما ذكره، أن قد اختلفوا في اسمه، ذكروا بعض الأسماء، ولعل أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره عطية الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني للمنظومة. الزرقاني له شرح لمنظومة البيقوني. عطية الأجهوري ذكر في هذه الحاشية بأنه وجد بهامش نسخة عليها، نسخة عليها على البيقونية بخط الناظم، بخط الناظم. ما ملخصه؟ قال: واسمه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشامي. عمر، هكذا وجد اسمه، قال: عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي. فقال هذا وجد بخطه، والغالب كما ذكر أنه بخط الناظم، بخط الناظم. فنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرحيات المنظومة، وطبعا شرحها سيكون على وفق موضعت له، فلا نخرج عن مقصود الناظم. فالناظم إنما نظم هاته المنظومة للمبتدئين في هذا الفن على جهة الاختصار، فالشرح يكون كذلك. لأن لو كان الشرح طويلا ومن يشرحه يحرص على الإطالة وذكر الخلافات وغير ذلك، يخرج عن مقصود الناظم. ولذلك نقتصر على ما أراده الناظم، أن نعرف تلك الأنواع التي ذكر من علوم الحديث، ثم نعرف ما هو تعريفها وغير ذلك من الأشياء المهمة المتعلقة بها، بعض الأمثلة وغير ذلك، لأن هذا الذي يريده الناظم من هذا النظم. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
نعم. في بعض النسخ يثبت من طبعها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل النظم، وفي بعض النسخ لا توجد البسملة. وقد يؤيد ذلك أن المصنف قال: أبدأ بالحمد مصليا، فهو بدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة. هذا على ظاهر نظمه، على ظاهر ما في نظمه في هذا البيت الأول أنه بدأ بالحمد. ولكن كما قلت في بعض النسخ يثبتون فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن كانت من صنيع الناظم، أن هذا يحتاج إلى التحقيق والنظر في المخطوطات، ولا تكون أقرب إلى زمن الناظم أو التي تكون بخطه، فهذا يحتاج إلى تحقيق. وسواء كان هذا أو هذا، إن بدأ بالبسملة ثم بعدها قال أبدأ بالحمد مصليا على، فإنه يكون قد جمع بين في البدء في هذه المنظومة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وبين الحمد، فقال أبدأ بالحمد أي بحمد الله سبحانه وتعالى مصليا على محمد مصليا، وهذه حال أن يبدأ بالحمد حال كون مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل. أرسل هكذا بالألف، وهذه الألف تسمى ألف الإطلاق، هذه الألف تسمى ألف الإطلاق، وتجدها كثيرا في النظم، وقد جاء مثلها في كتاب الله عز وجل كما في قول الله سبحانه وتعالى وتظنون بالله الظنونا، وقوله عينا تسمى فيها سلسبيلا، وغير ذلك. وقوله هنا خير نبي أرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي عليه هو خير نبي أرسل عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. وقوله خير نبي، خير نبي أرسل، جمع هنا في الذكر بين النبوة والرسالة، ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي ورسول. وهذا فيه أن ثمة فرقا بين النبي وبين الرسول، وأحسن ما قيل في ذلك أن النبي من أرسل إلى قوم لهم شريعة سابقة أو أرسل بشريعة سابقة، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين بشريعة جديدة. وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. قال وذي هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة، والأصل في هذا في اسم الإشارة أنه يشير إلى شيء. هل الناظم يعني كتب المنظومة ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، أم أنه يشير إلى معهود ذهني في عقله؟ الثاني هو المراد، لأنه لم يكتب الآن المنظومة، ولعله سطرها في عقله وماذا في ذهنه وماذا أكتب، فهو يشير إلى هذا المعهود الذهني الذي في عقله، وهذا قد يكون مثل الشيء الحقيقي الذي يشار إليه فيكون كالموجود، كشيء موجود يشار إليه فيكون له مثل هذا الحكم. فلا تفهم من قوله وذي أنه يشير إليها، فهو يشير إلى معهود، هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يشير إلى معهود ذهني في عقله. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة يعني عديدة متنوعة، وقوله من أقسام من تبعيضية، بمعنى أنه لا يذكر في هذا النظم كل أقسام الحديث، لا يذكر في هذا النظم كل أقسام الحديث، وإنما يذكر بعض أقسام الحديث. وقد ذكر في منظومته 32 نوعا من أنواع الحديث أو قسم من أقسام الحديث. ابن الصلاح رحمه الله في كتابه الذي قلت قد اشتهر واعتنى به العلماء قد ذكر فيه 56 نوعا. قال وكل واحد أتى وحده، وكل واحد يعني كل قسم من هذه الأقسام، فانظروا يشير إلى أقسام لأقسام من أقسام الحديث، نوع من أنواع الحديث يذكرها في المنظومة، وكل نوع من هذه الأنواع قال أتى وحده يعني جاء ببيان حده، جاء ببيان حده، والحد هو الجامع المانع التعريف، جاء بتعريف كل نوع من الأنواع، ويكون ذلك التعريف لبيان تلك الماهية جامعا ومانعا، جامعا لأوصاف الماهية ومانعا من دخول غيره فيها. فهذا هو الحد الذي يكون معتبرا، ما يكون جامعا مانعا، أما إذا لم يكن جامعا مانعا فإنه يكون منتقدا، يكون منتقدا. فهو يقول بأني أذكر لكل قسم من هذه الأقسام حده، أتى وحده يعني جاء بتعريفه. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فشرع هنا في بيان هذه الأقسام، وأول هذه الأقسام التي ذكرها هو أعلاها، أعلى الأقسام وأشرف هذه الأقسام الصحيح. فإذا النوع الأول هو الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى تعريف هذا النوع الذي هو الحديث الصحيح، فذكر تعريفه ببيان شروطه وهي خمسة، قال أولها الصحيح، أول هذه الأقسام التي أخبرتك أنها ستأتي بحدها، بكل نوع وقسم من الأقسام يأتي بحده، أولها وقلت وأعلاها وأشرفها هو الحديث الصحيح. ثم ذكر تعريفه، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل. فانظر، يذكر لك النوع ويذكر لك التعريف، النوع والتعريف، النوع الحديث الصحيح ثم يذكر تعريفه، وقد ذكر تعريفه ببيان شروط الحديث الصحيح وهي خمسة. قال أولها ما اتصل إسناده، اتصال السند هذا الشرط الأول، ما اتصل إسناده. قال ولم يشذ هذا الثاني، لم يشذ أو لم يشذ كلاهما صحيح، أما بعض النسخ التي يضبط فيها ولم يشذ يأتي هكذا يشذ، المغاير للصيغة والمبني للمجهول كما يقول بعضهم، أو لمن لم يسمى فاعله، فهنا لا داعي له، ولذلك الأصح أن يقال يشذ أو يشذ كلاهما صحيح، أما يشذ فهذه أضعف. هذا الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون شاذا. والثالث قال أو يعل، بمعنى ولم يعل، أي أن هذا الحديث، أن هذا الحديث لا يكون معلولا، لا يكون معلولا أو معلا. والشرط الرابع قال يرويه عدل، لا بد للراوي أن يكون عدلا. قال يرويه عدل ضابط، هذا الشرط الخامس، أن يكون الراوي، كل راوي من رواة هذا الحديث أن يكون ضابطا، فهي خمسة شروط. قال رحمه الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده. طبعا يا إخوة، الإسناد هو سلسلة الرجال التي يروى بها المتن، الإسناد هو سلسلة الرجال التي يروى بها المتن، فاشترط في الصحيح هنا أن يكون متصل الإسناد، أن يكون متصل الإسناد. قال وهو ما اتصل إسناده، ومعنى أن يكون متصل الإسناد أن يكون كل راو رواه عن شيخه بلا واسطة، كل راو رواه عن شيخه بلا واسطة، يرويه عمن فوقه الذي تحمله عنه بأي صيغة من صيغ التحمل، السماع ولا القراءة وغيرها، وهي ثمانية، فإنه يرويها بها، يرويه بها. فالشاهد أن اتصال السند أن يرويه الطالب عن شيخه، هذا الراوي يرويه عن شيخه بلا واسطة بينهما، بلا واسطة بينهما، يرويه عمن فوقه الذي أخذ منه الحديث الذي هو شيخه بلا واسطة بينهما. والمراد بقول بلا واسطة حتى تفهمه، هي ليست على ظاهرها، حتى تقول لماذا لو سمعه مثلا الطالب سمعه عن طالب والطالب سمعه عن شيخه، هذا الطالب الوسطي نزل منزلة الشيخ فيما أردت، يعني أن المراد أنه لا يكون ثمة انقطاع بين الراوي وبين من أخذ عنه الحديث، بين من أخذ عنه الحديث. فهذا الشرط الأول الذي هو اتصال الإسناد. طبعا هذا الشرط كما أشرت هنا يخرج به من قطع إسناده، فإذا كان الإسناد قد حصل فيه انقطاع في أوله ولا في آخره ولا في أثنائه، الانقطاع كان بسقوط راوي أو أكثر راويين أو أكثر، كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، كله يسمى منقطعا، كله يسمى منقطعا. فإذا شرط الصحيح اتصال السند، اتصال السند، أن يأخذ أن يروي الراوي الحديث عمن فوقه الذي أخذه منه، ولا يكون بينهما انقطاع، سواء كان الانقطاع كما قلت في أول السند أو في آخره أو في أثنائه بسقوط راوي أو أكثر، وكان هذا السقوط في الإسناد، الإسقاط في الإسناد كان ظاهرا أو خفيا كالحديث المدلس، وهذا يدخل فيه أنواع، كل أنواع ستأتي إن شاء الله، ستأتي في هذه المنظومة، المنقطع، المعضل، المعلق، والمدلس، كلها، والمرسل، كلها ستأتي، لأن هذه اختل فيها شرط من شروط الصحيح وهو هذا الأول الذي هو اتصال السند. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ، يعني لم يكن شاذا، وهذا شرط لعدم الوجود، يشترط أن لا يوجد في هذا الحديث هذا المذكور وهو الشذوذ، الشذوذ في اللغة هو الانفراد، وفي الاصطلاح الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أولى منه في جهة التوثيق والضبط مثلا، أو أولى منه في العدد فيخالف من هو أكثر منه، هذا يسمى بالحديث الشاذ. يعني ذلك الحديث يكون صحيحا بشرط لا يكون شاذا، ليس فيه شذوذ. وطبعا يا إخوة لا أطيب التكلم عن الشذوذ لأن هذا قسم من أقسام الحديث سيأتي مستقلا. ثم الذي تحفظونه لا احفظوا بأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا وجد فيه هذا الشرط العدمي، وهو عدم الشذوذ، لا يكون شاذا. ثم قال ولم يعل، وهذا أيضا شرط لعدم وجود هذا المذكور، وهو العلة أن لا يكون الحديث معلا أو معللا أو معلولا، كلها تصح، الحديث المعل أو المعلول كلها تصح، أن لا يكون هذا الحديث معلولا. والحديث المعل أو الحديث المعلول هو الذي تكون فيه علة خفية، علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة. يعني ترى الحديث قد يكون مبتدئ يرى الحديث يقول الحديث الظاهر أنه لا بأس به، ليس فيه شيء، لكن تكون فيه علة قادحة تقدح في سنده أو في متنه، فهذا يسمى بالحديث المعل أو بالحديث المعلول أو المعلل، كما قلت كلها الثلاثة تصح، تقول هذا أو هذا أو هذا، فتكون إذن فيه علة، هذا الحديث تكون فيه علة، والعلة هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة. طبعا العلة التي تقدح المعتبرة هي العلة الخفية، وهذه العلة الخفية لا يدركها إلا الجهابذة في هذا الفن، والثانية أن تكون قادحة، إذا كانت كذلك فهذا الحديث يسمى حديثا معلولا ولا يكون صحيحا. نفس الأمر هنا سيأتينا إن شاء الله هذا النوع من أنواع الحديث، والحديث المعلول أو المعل أو المعلل، أنتم احفظوا أن الصحيح يشترط فيه أن لا يكون معللا، فإذا كان الحديث معللا الذي به علة فإنه لا يكون صحيحا، فإنه لا يكون صحيحا. فهذا الشرط الثالث عندنا، اتصال السند، ثم أن لا يكون شاذا وأن لا يكون معللا. قال يرويه عدل ضابط عن مثله، وهنا يذكر شرطين. الشرط الأول، وهذا الشرطان يتعلقان بالراوي، الشرط الأول أن يكون هذا الراوي عدلا، والعدالة هي ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، هذه العدالة، العدالة هي ملكة، طبعا تكون صفة، لما أقول ملكة يعني تكون صفة راسخة ثابتة فيه، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى بترك المحرمات وفعل الواجبات، فيترك أسباب الفسق، يترك أسباب الفسق وخوارم المروءة، يعني تحمل صاحبها على اجتناب خوارم المروءة، ما يخرم مروءته، ومما يدخل في خوارم المروءة أنه يفعل المعاصي ويجاهر بها، فهذا يخرم مروءته، أو يخالف عادة الناس، أو يخالف عادة الناس. طبعا العادات الصحيحة المعتبرة التي ليس فيها أصلا مخالفة للشرع، فمخالفة عادة الناس قد يكون هذا من خوارم المروءة التي تقدح في مروءته فتجعله غير مقبول الخبر وليس ثقة، لأن يعني الثقة لابد أن تكون فيه العدالة، لابد أن تكون فيه هذه العدالة. ولذلك اعتبروا هذا الأمر، وهو أن يكون مبتعدا عن خوارم المروءة، كل ما يخرم مروءته، ومن ذلك ما يتعلق بمخالفته لعادة الناس، مثلا كما يضرب لهذا العلماء، يضرب لخوارم المروءة أمثلة، وهي تختلف من مكان إلى مكان، قد يكون في ذلك المكان خارما وقد يكون في غيره ليس خارما. مثلا من الأمثلة التي كانوا يضربونها قديما، يقولون إذا كان حاسر الرأس لا يغطي رأسه، طبعا مثل هذا اليوم قد لا يعتبره الناس، لكن في زمن مضى كان الناس يعتبرون من يحسر رأسه يعتبرون هذا من خوارم المروءة، يعتبرونه من خوارم المروءة. من أمثلة مثلا قالوا الذي يأكل في الطريق، يأكل في الطريق، يأخذ هكذا أكلا ويمشي ويأخذ في الطريق، منه من يعتبر من خوارم المروءة، فقال هذا تخرم مروءته، فلا يقبل منه رواية الحديث ولا يقبلون منه، لأن هذا الأمر يتعلق بعدالته. فإذا اشترط في هذه العدالة أن يكون صاحبها مجتنبا لكل ما يخرم مروءته، تلك الأداب النفسية التي تحمله، هذه المروءة الأداب النفسية التي تحمله على أن يحرص على حسن الخلق والعادات الجميلة. فقال يرويه عدل، فإذا هذه العدالة، اشترط العدالة. طبعا العدل يكون مسلما وعاقلا وبالغا، وما ذكر هنا تكون عنده تلك الملكة، تلك الملكة التي تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، تحمله على المروءة يعني على اجتناب خوارم المروءة. فإذا لابد في هذا الراوي، لابد في هذا الراوي أن يكون مسلما وبالغا وعاقلا وعدلا، والعدالة التي ذكرتها. طيب يخرج بهذا ماذا؟ لو كان مثلا كافرا، لو كان غير بالغ، ولو كان أيضا فاسقا معروف بفسقه وتظهر عليه أسباب الفسق، أو ظهر شيء يخرم مروءته، فهذا يخرج من هذا القيد الذي أو الشرط الذي ذكره، وشرط العدالة. الشرط الخامس ومتعلق أيضا بالراوي، قال يرويه عدل ضابط. الضابط هو الحافظ المتقن الحازم الذي يكون لا يكون غافلا ولا ساهيا لما تحمله من شيخه، هذا هو الضابط، يكون حازما ومتقنا لما تلقاه من شيخه، حافظا له من مدة تلقيه حتى يرويه في أي وقت من الأوقات، فهذا هو الضابط. والضابط وضبط، وهذا الضبط العلماء يقولون له قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فهو المتعلق بحفظ الحديث في الصدر، يحفظ الحديث ويكون كما قلت حازما غير ساهل ولا غافل، وهو في صدره يستحضره متى شاء، يستحضره متى شاء، وهذا هو الضابط، ضبط الصدر يحفظ ثم تجد يستحضره متى شاء، فحفظه وعلمه في صدره وما تلقاه من شيخه في صدره، فيستحضره متى شاء، وهذا دليل على ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب، الكتاب وما يكتبه الطالب عن شيخه من مروياته، فالشيخ يروي له وهو يكتب، قد يكون مثلا عنده نقص متعلق بضبط الصدر فيحتاج إلى أن يكون ضابطا، فماذا يصنع؟ يحرص على النوع الثاني وهو ضبط الكتاب، فيكتب ما يرويه عن شيخه، يكتب ما يرويه عن شيخه، وما يكتبه أو هذا الكتاب الذي كتب فيه يكون حافظا له من أن تصل إليه يد غيره فتغير، تزيد فيه ولا تنقص، لا يعيره حتى لا يقع في يد غير مؤتمنة فتزيد فيه وتنقص. طيب إذا كتب عن شيخه ومن حرص على الكتاب أنه يقابل مثلا من كتابة طالب آخر، ثم بعد ذلك يحفظ كتابه، يحفظ كتابه من تصل إليه يد تغير ما فيه تزيد وتنقص، فهذا يعتبر ضبط كتاب، يعتبر ضبط كتاب. ومن العلماء من يحرص على الضبطين، على ضبط الصدر، وما شاء الله تجده يحفظ المرويات ويستحضرها متى شاء، ولكن زيادة في الإتقان، زيادة في الإتقان يحرص على ضبط الكتاب، وربما إذا حدث يحدث من كتابه، وهذا زيادة في الإتقان. كان الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل يصنع ذلك، مع أنه حافظ حفظ صدر، وكان له كتابه الذي كتب فيه مرويات الحديث التي سمعها وأخذها وتلقاها، وإذا حدث يحدث من كتاب، وهذا أتقن، وهذا أتقن، يدخل في باب الإتقان في هذا الباب. هذا هو الشرط الخامس. فإذا شروط الحديث الصحيح خمسة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طبعا قوله عن مثله، عن مثله يعني يكون كل راوي من الرواة كذلك عدلا ضابطا، عدلا ضابطا يرويه عدل ضابط. يعني مثلا لو كان الحديث فيه تسع رواة، كل الرواة تحقق فيهم الشرط عدل ضابط، إلا راوي واحد مثلا نجده خفيف الضبط فلا يكون ضابطا، فإن هذا الحديث لا يسمى حديثا صحيحا، لأنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا في كل راو من رواته، ولهذا هو أكد فقال عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وإلا الشروط انتهت، هذه قالها تكملة للبيت في قوله معتمد في ضبطه ونقله. فإذا شروطه اتصال السند خمسة: اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، أن يكون الراوي ضاب حاف عادي عدلا العدالة، وأن يكون ضابطا. إذا توفرت هذه الشروط في رواة الحديث وفيه يكون الحديث صحيحا، يكون الحديث صحيحا. والحديث الصحيح مضانده كثيرة، منها الصحيحات، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تجد فيه هذه الأحاديث التي تنطبق عليها هذه الشروط. طبعا الحديث الصحيح لا يقتصر على ما في الصحيحين، خارج الصحيحين في السنن، مثلا سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيره وغيرها من الكتب، تجد الحديث الصحيح أيضا، تجد الحديث الصحيح. البخاري مثلا رحمه الله لما صنف كتابه الصحيح هو لم يذكر ولم يتعاهد بأن كتابه يستوعب كل حديث صحيح، ومن أدلة ذلك أن الإمام البخاري يحكم على أحاديث خارج صحيحه يحكم عليها بالصحة، حديث لم يروها بالصحيح لكن تجده نفسه يحكم عليها بالصحة. فإذا مضان الحديث الصحيح كثيرة، ومن أشهرها الصحيحات. وتجد في كتب السنن تتمة الكتب الستة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا تجد فيها أحاديث صحيح. لكن لماذا يخص ذكر الصحيحين لما يذكر الصحيح؟ لأنه لا يوجد فيهما إلا الصحيح، هذا الذي جاء عند البخاري عند الإمام مسلم، أن الكتاب يعني أن كتابيهما يعتنيان بالحديث الصحيح الذي تنطبق عليه هاته الشروط الخمسة، التي اتصال السند يكون برواية الطالب عن عمن فوقه بلا إسقاط بينهما، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وأن يكون الراوي عدلا وضابطا. وإن شئت قل في تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح، ذكرته نثرا، هو نفسه الذي ذكره الناظم نظما، الذي ذكره الناظم نظما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.